دروس من هدي القرآن الكريم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن.
لا تظن أن المعصية التي تنزل ذنوبك هي معصية في حدودك الشخصية، لا، حتى المعاصي الشخصية تنتهي في الأخير لأن تكون ظلم للأمة. لماذا؟ لأنه إنما ينطلق من منطلق الاهتمام بأمن الأمة والدفاع عن المستضعفين من نفسه زاكية. وأنت إذا ما دنست نفسك بالمعاصي كنت أقرب إلى أن تبعد، كانت نفسك منحطة، وإذا ما قعدت كنت أيضا من ضرمت الآخرين ببعودك، لأن بعودك كان مساعدا على انتشار باطل الآخرين وظلمهم. الباطل متشابك شبكة واحدة، كل باطل يساعد على الوقوع في باطل آخر، وكل باطل له أثره في واقع الحياة على عباد الله. لهذا أعتقد أنا أن أولئك الملايين في مختلف أنحاء العالم، فالعرب مسؤولون عن أمام الله. العرب أنفسهم الذين أنزل الله هذا الدين إلى نبي منهم وبلغتهم، وجعلهم هم الأمة التي أهلها لأن تنطلق لنشر دينه وإصلاح عباده وإخراجهم من الظلمات إلى النور في مختلف أقطار الدنيا، هم من جعدوا. فحل محلهم من؟ اليهود، ليفسدوا في الأرض. لم يكن الفساد من جانب اليهود لحالهم، بل أسهم العرب معهم ببعودهم، وأسهم أولئك الذين حرفوا الدين عن مساره الصحيح من قبل 1400 سنة، هم أيضا من أسهموا. هكذا يجب الإنسان على نفسه أن تفكر، فكر في آثار عملك، وجريمة الإنسان تكون كبيرة في مقدار أثرها. ألم يقتل كثير من الناس من أولياء الله ويقتلهم أناس المجرمون؟ لكن ابن ملجم الذي بعثه الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله عليه قيل فيه على لسان رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أنه أشكى الأمة. لماذا كان أشكى الأمة؟ لأنه قتل رجلا عظيما، عظيما في إيمانه، في وعده، في شجاعته، عظيما في فهمه لواقع أمته، في فهمه لعظمة دينه، رجلا عظيما الأمة أحوج ما تكون إليه. فكله في طرف الأمة أحوج ما تكون إلى مثل ذلك الشخص العظيم.
الله أكبر، الله أكبر،
فسمي أشقى الأمة. لماذا؟ لأنه خسر الأمة، خسر الأمة شخصا عظيما، ذلك الشخص الذي لو استجرت قدماه كما قال هو لاستطاع أن يعيد الحياة الإسلامية من جديد في هذه الأمة، ويغير الأشياء التي قد حدثت في الدين وحدثت في نفوس الناس، تضليل في الفترة السابقة لأيامه صلوات الله عليه وعلى آله. قتله ابن ملجم بتخطيط من معاوية، فما كانت النتيجة؟ استحكم أمر معاوية فامتد الضلال أبي طالب. هكذا يكون الإنسان، تكون آثار عمله تجعل تلك المعصية التي يراها بسيطة أو قد لا يفهم أنها معصية تكون معصية كبيرة وكبيرة جدا، لأن لها آثارها السيئة. لأنه حسب الواقع لا تتصور أن هناك معصية لا تمتد آثارها إلى الناس، حتى المعصية التي تعملها أنت بمفردك وهي معصية في حدود شخصيتك كما أسلفت، إنها تؤثر على نفسيتك ونفسيتك تؤثر على تصرفاتك، فإما تصرفات خاطئة في واقع الحياة أو بعود عن نصر حد أو انطلاق في نصر بعضه. أليس هذا كله في الأخير ظلم للأمة؟ إذن فالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي إن موقفهم كما يقول بعض المفسرين إنهم في حالة لا يخاف عليهم فيها، أي هم من لا ينبغي أن تخاف عليهم. إذا كان ابنك واحد منهم وأنت شفيق عليه تفهم بأنه في الموقف الذي يجب أن لا تخاف عليه. لماذا؟ لأنه في موقف حق، في موقف الرجال، في موقف العزة والشرف. هو إنسان، هو إنسان بمعنى الكلمة، بما تعنيه الكلمة. إنما تخاف على ابنك أو تخاف على أخيك إذا كان مع الأرادل، إذا كان مع السفهاء، إذا كان من أولئك الذين هم شياطين أو أولياء الشياطين، هذا الذي تخاف عليه، تخاف عليه في الدنيا هنا وتخاف عليه في الآخرة. فلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأولياء الله ليسوا أبدا أولئك الذين يتخذون قرارات بالبعود، قرارات بالسكوت. هؤلاء الذين يسكتون وينطلقون يثبتون الناس عن الكلام ويثبتون الناس عن العمل، نقول لهم: هل تعتقدون أن السكوت حكمة، أي أنه هو العمل الحقيقي في مواجهة أعداء الله؟ فأوضح لنا هذه الخطة، فإذا ما رأيناها إيجابية وعملية فعلا وبلناها في مواجهة العدو وتستغرب العدو، فنحن إنما نبحث عن العمل الذي يكون له أثره على العدو. من الذي يستطيع أن يجعل سكوته سكوتا عمليا في مواجهة هذه الأحداث؟ إنما هو مخدوع يخدع نفسه. والإنسان الذي يكون على هذه الحالة هو أيضا من سيكون قابلا لأن يخدع من قبل أعدائه. أجل يقول الأمريكيون: نحن إنما نريد من دخولنا اليمن أن نعين الدولة على مكافحة الإرهاب وأن نحارب الإرهابيين. فهو من سيقتنع سريعا بهذا الكلام؟ لأن المبدأ عنده هو السكوت والقعود. فهو من سيتشكك بأي كلام دون أن يتحقق ويتأكد من واقعيته يميل بالناس إلى القعود. فيقول: يا أخي، ما دخلوا لهم يريد يعين دولة، عاد الله يطاع عليهم معلم الجودة، يسمون الشطر الإرهابيين، رئاسونا يتلقوا علينا. يقبل بسرعة أن ينخدع، وهذه خدعة. والعرب ما ضرهم مع إسرائيل إلا خداع اليهود والنصارى. كان كلما تأهبوا لمواجهة إسرائيل ودخلوا معها في حرب جاء ما ينادي بالصلح وعدلة عدلة. فارتاع إسرائيل فترة وتعبي نفسها وتعد نفسها أكثر، ثم تنضرب من جديد. وحاول واثقون بأنها هدنة، وإن شاء الله سنطف الأجواء ومن بعد سنصل إلى السلام وينتهي ويغلق ملف الحرب. أولئك أعداء قال الله عنهم: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وسيستطيعوا فعلا إذا لم يقف المؤمنين في مواجهة فيها، سيستطيعوا فعلا يرد الناس عن دينهم. فهو إذن من سيصبح بوقا لأعدائه يخدعونه، فيتحدث ويعمل على أن يقنع الآخرين بذلك الخداع. فهو يظلم الأمة، أليس هو يظلم الأمة؟ إنك من تعمل على أن تهيئ أمتك للضربة الموجعة وأنت تبعدهم، وأنت من لا ترضى لنفسك أن يكون حديثك مع أولادك هكذا؟ إذا ما كان هناك طرف من أصحابك من أهل قريتك اعتدى على شيء ممتلكاتك، أليس هو من سينطلق ويشجع أولاده؟ أليس هو من سيشتري لهم أسلحة؟ أليس هو من سيعبي روحيتهم قتالا ومقاومة؟ أنتم رجال. يقول لها: ابني يا أبا، احنا مش نحاول اذا اصطلحنا ابدا، ماشي شخرها ويقول له حقك، ما نقول هكذا. لكن هنا يجعل الشخار حتى يدوسوا الاعداء بأقدامهم هو الحكمة، ويدعو الاخرين الى ان يسكتوا وان يبعدوا. يجب عليهم ان يستحيوا من موقف كهذا. يجب عليهم ان يحذروا ان اولئك اعداء، اعداء بما تعنيه الكلمة. وأنه حتى أنت إذا ما رأيت آخرين وإن كانوا كبار، حتى ولو رأيت رئيس الدولة في موقف هو موقف مخدوع بأولئك الأعداء، ف ولا تستقسم أنت لأنك ستكون الضحية. لا تظن إذا الرئيس كذو أجرى والرئيس كذو أبصر وهو جه عارف وكذو رئيس الدولة ورئيس كذا. إنهم يخدعون الرؤساء ومرؤوسين، يخدعون الكبار والصغار. وهذه المقابلات التي راها التلفزيون توحي فعلا بأنهم قد خدعوا إلى الآن، بأن الكبار هنا في بلدنا قد خدعوا إلى الآن، وهناك حملة شديدة ضد اليوم الدعائية، وأنهم خدعوا، وقيل أنهم خدعوا، أنهم يقولون للناس أن يسكتوا، بينما هؤلاء أعداؤهم من يحرفون وسائل الإعلام أن تهاجم اليمن وتهاجم السعودية وإيران وبلدان أخرى. أليس هذا هو الخداع؟ أليس هذا هو الموقف المخزي؟ أن يكون زعماء أعدائنا، زعماء الدول التي هي عدوة لهذه الأمة ولدينها، هم من يحركون شعوبهم، هم من يحركون الكتاب والصحفيين ووسائل الإعلام لتقوم بحملات ضد هذا البلد أو هذا البلد أو الأمة بكلها؟ أليس هم من يبحثون عن رأي عالمي يؤيد مواقفهم ضد هذه الأمة؟ فكيف ينطلق هؤلاء الزعماء ليقول لشعوبهم اسكتوا؟ أليس هذا هو الخداع؟ ألم يخدعوا إذن؟ نحن نقول نحن لا نجل كما نعتقد على ضوء القرآن الكريم ومن منظر الثقة بالله سبحانه وتعالى وفي كتابه وعلى أساس ما نشاهد، لسنا أجل فهما منكم. ليس ذلك الشخص لكونه قد أصبح رئيس وزراء أو وزير خارجية أو رئيس جمهورية هو بالطبع أصبح أذكى الناس وأفهم الناس. ألم نعرف الناس كلهم أن زعماء الدول العربية هم في موقف مخزي وموقف ضعف؟ حتى الرجل العامي في هذا البلد أو ذاك يعرف هذا. من أين أتى هذا؟ أليس هذا من خداع حصل ومن نقص في فهمهم أو في إيمانهم أو مرض في قلوبهم أو أي شيء آخر؟ فأنت لماذا ترى أولئك، ترى الخديعة أمامك، ترى العدو يتحرك أمامك كما يتحرك في أي بلد، وعرفت النتائج السيئة لتحركه في البلد الذي شاهدته على شاشة التلفزيون، ثم تسكت وتجلس وتثق بأن ذلك لم يخدع؟ وأنت لو سألناك هل أنت راض بمواقف زعماء العرب في مواجهة إسرائيل، أي يمني سيقول نعم؟ أي سعودي سيقول نعم؟ أي مواطن عربي سيقول نعم أنا راض بمواقفهم في مواجهة إسرائيل وأن هذه السياسة حكيمة؟ أنا راض بمواقفهم مع أمريكا وأقول هذه السياسة حكيمة. عندما دخلوا في الحلف ووافقوا على هذا الحلف لأن تقوده أمريكا، حلف مكافحة ما يسمونه بالإرهاب. إذا أنت تقول وكل الناس من حولك يقول أنهم لا يرضون عن موقف هؤلاء، فلماذا وقد أصبح هؤلاء في بلدك تجعل سكوتهم حكمة، وهو السكوت الذي أنت تنبذهم عليه وتلومهم عليه، وهم الأعداء لا زالوا في فلسطين أو لا زالوا في منطقة أخرى؟ احنا هنا في اليمن سنقول أن سكوت الزعماء في مواجهة إسرائيل غلطة كبيرة وأنهم ضعفوا وأضعف الأمة معهم، ولكن لماذا سنعد سكوتهم فيما إذا وصل العدو إلى بلدنا، فيما إذا اتجه نحو شعبنا ليصنفه كشعب إرهابي يخطط لأي عمل ضده، سنجعل سكوتهم حكمة؟ فالسكوت هو الذي ذمناهم عليه من البداية.
الله أكبر، الله أكبر، النصر لأمريكا، النصر لإسرائيل، أن نعلك عليهم، النصر لإسرائيل.
عندما ينطلق هؤلاء ليبرروا سكوتهم بعدما اشتراكهم في اعمال كهذه وهي لا تزال اعمال بسيطة، فينطلقون لينقلوا التبريرات ولو جاءت على لسان اعدائهم ينقلونها فعلا، او جاءت على لسان المخدوعين من الكبار ايضا باولئك الاعداء سينقلها فعلا ويتحرك كبوب الدعاية. نقول له عد الى القرآن الكريم، بل نعد نحن وأنت إلى القرآن الكريم لنعرف من هو الحكيم، من هو الذي موقفه صحيحا وموقف حكيم وموقف حكمة؟ هل هو من يتحرك على أساس القرآن الكريم في مواجهة هؤلاء الأعداء، أم أن القرآن الكريم لم يتحدث عنهم، لم يتحدث عن اليهود والنصارى حديثا كثيرا أوضح فيه عداءهم، أوضح فيه ما يعملونه ضد الأمة، أوضح فيه كيدهم ومكرهم بشكل واسع جدا داخل القرآن الكريم. وفي نفس الوقت رسم الخطط الحكيمة للمؤمنين في مواجهتهم ووعدهم بالنصر، بل كشف النتيجة في واقع العدو إذا ما اتجه المؤمنون لمحاربتهم، أن أولئك ضعاف، أنه قد ضرب عليهم الذلة والمسكنة. أليس موقف القرآن هو موقف مشجع على العمل، الموجب للعمل في مواجهة أعداء الله؟ أليس هو المحذر لمن يبعد، لمن يتخلف عن عقوبة بعوده وتخلفه في الدنيا وفي الآخرة؟ إذن فلا شك أن العمل هو الملجي، أن العمل هو المنسجي مع القرآن، أن العمل هو الذي سيحول بيننا وبين أن يضربنا ذلك العدو. لاحظوا من يعرف هذه الحقائق، الإيرانيون خاطبوا بأجل مما خاطب به اليمن، والحملة ضد اليمن الآن تبدو أكثر بكثير مما توجه ضد إيران. فكيف كان موقف الإيرانيين؟ موقف من يرفضون أولئك، موقف من يتهددونهم، موقف عملي، قول وفعل.